أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الرابعة، يحرم الطين بجميع أصنافه. فعن النبي صلى الله عليه وآله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وقال الكاظم عليه السلام: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين قبر الحسين عليه السلام، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. فلذا قال المصنف: إلا طين قبر الحسين عليه السلام، فيجوز الاستشفاء منه لدفع الأمراض الحاصلة بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة فما دون، ما تزيد أكثر من حمصة. ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها بالدعاء أنك تأخذها قبل ما تأخذها تقرأ دعاء وبعدين تأخذها، ولا جيت تستخدم تناول لها أن تقرأ دعاء. الحج من شرطة لأطلاق النصوص وإن كان أفضل. والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفان، وروي إلى 4 فراسخ، القبر وما جاوره إلى 4 فراسخ. لكن 4 فراسخ حاب أقولك ما موجود في الروايات، موجود 4 أميال. روي إلى 4 فراسخ وروي 8، موجود 8 أميال، موجود ميل، موجود 4 أميال، أما فراسخ ما موجود. وكلما قرب منه، يعني هذا من خلال المعلقين الشراح، أنقل كلام المعلقين والشراح، وكلما قرب منه كان أفضل. وليس كذلك التربة المحترمة منها، فإنها مشروط بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه كما مر. ما المقصود بهذه العبارة لما يجي يقول وليس كذلك التربة المحترمة منها؟ في خلاف عند الشراح، بعضهم يقول هو جاي يتكلم يعني المقصود بقبر الحسين قبر نفس القبر، أو قصدك لا القبر إلى 4 أميال 8 أميال أو إلى ميل في بعض الروايات. يقول التربة المحترمة عندنا تربتان: تربة يحرم تنجيسها وتربة لا يحرم تنجيسها. التربة التي يحرم تنجيسها ما أخذت من نفس القبر أو على القبر، وفي تربة محترمة لكن لا يحرم تنجيسها، هي اللي توصل لميل. هذه إذا نأخذ بهذا المعنى كما هو حسب الظاهر، هو إذا أخذنا من تربة الحسين عليه السلام وجعلناها تربة يسجد عليها يجوز تنجيسه؟ ما يجوز تنجيسه. واضح الفكرة؟ فعلى كل حال ظاهر العبارة هالشكل، يقول وليس كذلك التربة المحترمة من، فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه كما مر. كما مر بعضهم يقول تأخذها إذا أنت بتأخذها من التراب ما يشترط الدعاء، أما إذا تريد تأخذها من ذا حتى ما تكون محترمة ولا يكون ذا، تأخذها من فوق قبر الحسين عليه السلام نفس القبر من فوق قبر الحسين بالدعاء ويحرم تنجيسه مع وضعها عليه أو أخذها بالدعاء. شفت شلون يقول أو خارجه كما مر مع وضعها عليه أو أخذه مع وضعها عليه، يعني أنك تارة أحيانا تأخذ من تراب قبر الحسين وتضع على قبر الحسين تجي تأخذها، هذا إذا وضعته يحرم تنجيسه، أو تأخذها بالدعاء يحرم تنجيسه. لكنه هذا الشرح أنا مشكك فيه، الواقع العبارة مي بواضح، الشراح كلامه مو واضح، حتى تعليقات سيد الترحيلي مي بواضح. مات ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام إلى قبر الحسين، إلى الحسين عليه السلام على قبر الحسين، حكم باحترامها حملا على المعهود. وكذا يجوز تناول الطين الأرمني من أرمينية لدفع الأمراض المقرر عند الأطباء نفعه منها مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم المفيد للضر. هذا الطين كان ذاك الزمن إلى الآن يجيبونه، ترى العشابين يجيبونه، هذا الطين طين قبر الحسين يتفتفت ناعم هو، وهذا له منافع في الطب، منافع كثيرة الواقع له. طبعا يؤخذ بقدر الحاجة ما يزيد، لأنه لإطلاق الأدلة من الزائد عن الحاجة ما نقدر مقتصر منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم قول الأطباء المفيد للظن لما فيه من دفع الضرر المظلوم وبه رواية حسنة. والأرمني طين معروف يجلب من أرمينية يضرب لونه إلى الصفرة. أنا شفته ذاك الزمان يجيبونه والنسوان يحبونه بكثرة يأكلونه أي النسوان. ينسحق بسهولة يحبس الطبع والدم. ما أدري والله يقول الأرمني طين معروف يجلب من أرمينية يضرب لونه إلى الصفرة ينسحق بسهولة يحبس الطبع والدم. شو المقصود يحبس الطبع؟ هذه العبارة عبارة قديمة تستخدم في الطب. يحبس الطبع يعني يمنع الإسهال، عرفت الفكرة؟ والدم يعني يمنع شو اسمه زيادة الدم أو يمنع رعاف الدم. وينفع البثور والطواعين شربا. شوف عبارة طبية دقيقة نفس أسلوب القدامى. أنا قرأت كثير في الطب القديم هذا أسلوبهم. وينفع البثور والطواعين شربا. وينفع البثور القشور اللي تطلع على الجلد، هذا ينفع يعني حسن من أداء الخلية في الجلد. والطواعين، طواعين جمع طاعون يعني الوباء، يمنع الوباء يمنع الطاعون شربا وطلاء، طلاء يعني دهان. وينفع في الوباء إذا بل بالخل واستنشق رائحته. عرفت شلون؟ إذا بل بالخل يعني طل أرمني إذا بليته بالخل وشميته يمنع في شنه الوباء. يمنع الوباء، الوباء معروف الطاعون يعني. وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطب. الخامسة يحرم السم بضم السين. يحرم السم كله بجميع أو كله بجميع أصنافه جامدا كان أم مائعا إن كان يقتل قليله وكثيره. إذا كان يقتل سواء كان قليلا أو كان كثيرا يحرم تناول السم. ولو كان كثيره يقتل دون قليله كالأفيون والسقمونيا حرم الكثير القاتل أو الضار دون القليل. هذا يعني نحن نقول حرمة القاتل الضار فقط إذا أخذ منفردا، أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء. عندنا ما نقول أن احنا يحرم السم وإذا كان كثيره يجوز تناول قليله. حرمة السم إذا لم يخلط، لو كان لوحده، أما إذا كان خلط مع أمواد أخرى ربما حتى الكثير لا يضر. واضح الفكرة؟ هذا إذا أخذ منفردا، أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء. وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج. السادسة يحرم الدم المسفوح يعني المصبوب أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته. تقول إذا أهرقت الماء، أرقت الماء تقول سفحت الماء يعني صبيت الماء. وغيره يحرم الدم المسفوح وغير المسفوح كدم القراد وإن لم يكن الدم نجسا. يحرم الدم المسفوح يعني يحرم تناول الدم المسفوح، مثلا يطلع من عرق الذبيحة، هذا الدم اللي يطلع منه مثلا من عرق الذبيحة هذا يجوز لا يجوز، غير عرق الذبيحة غير في أثناء الذبح يجوز أنك تروح تستخدم الدم، يقول لك الدم لا يجوز. زين، هذا الدم المسفوح وغير مسفوح. زين، طيب دم القراد هو قال وغير دم المسفوح كدم القراد. القراد عبارة عن حشرة دائما أنا شفتها كثير تحصل في البقر والإبل، هذه إذا ما يحطوا الرمل في محل السماد الزريبة حق الحيوانات، إذا ما يحطون رمل من الشسم الروث حق الحيوانات يطلع دود ويطلع كذا، من ضمن يطلع قراد. القراد عبارة عن دويبة صغيرة تلصق في بطن حيوان الحيوان مثل البقر وتشفط الدم. أحيانا يكثر القراد في البقر في بطن البقرة يؤذيها أذية غير طبيعية، ينرفزها لأنه يسحب دمها ويعني يقرص فيها. واضح الفكرة؟ ولذلك يشيلون بمجرد شيله تشوف محل البقعة دم كاملا. واضح الفكرة؟ هذا مثله مثل القمل في الإنسان، يعني بمنزلة القمل في الإنسان هذا في الحيوانات يصير القراد وغيره غير دم المسفوح كدم القراد وإن لم يكن الدم نجسا لعموم حرمت عليكم الميتة والدم والاستخباثه هام الدليل النص والاستخباث. أما ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فطاهر من المذبوح حلال. أما ما يتخلف في اللحم، شو يعني يتخلف في اللحم؟ يعني أنت لما أنت غسلته وكذا وطلع الدم المتخلف داخل الذبيحة، عرفت شلون؟ الذي في اللحم، هذا الذي في اللحم الدم يجوز أكله. يعني أحيانا تذبح ذبيحة تذبح النفس الحامل لحم الفخذ تقصه شوف في دم، هذا جائز؟ إيه نعم جائز هذا الدم، عرفت شلون؟ مما لا يقذف المذبوح فطاهر من المذبوح حلال. وكان عليه أن يذكر الحل، مو فقط يقول طاهر، هو طاهر وضح، أما حلال لازم تذكره يعني أنه يجوز تناوله، هذا المقصود. وكان عليه أن يذكر الحل لأن البحث إنما هو فيه أنه يجوز تناوله ما يجوز تناوله، مو بعنا كلامنا فقط الطهارة. ويلزمه الحل الطهارة، ويلزمه يعني إذا يلزم الحل الطهارة، إن لم يذكر الطهارة معه مع الحل لعدم جواز أكل النجس. يعني شو بيقول؟ يقول هو إذا يذكر أنه حلال ما يحتاج يقول طهارة، لأن إذا حلال معناته طاهر. واضح الفكرة؟ لأنه ما يجوز تناول النجس، فإذا لو ذاكر الحل شفاه من الطهارة، أما فقط يذكر الطهارة كيف نعرف أنه حلال؟ واضح الفكرة؟ مثلا ذبحت ذكيت ثعلب قابل للتذكير، نعم قابل للتذكير يصير طاهر، يصير طاهر، أما حلال أكله لا، لا يلازم. ترى نقول هذا طاهر لكن هذا مو معناته أنه حلال، أما إذا قلنا أنه حلال هذا معناته طاهر، لأنه الحلال إذا كان نجسان لا يجوز شنو أكله. واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيح فإنه حرام النجس. يقول بالمتخلف من في اللحم، لأن أحيانا في أثناء قطع عروق مثلا يطلع الدم ويجي ينسحب الدم مرة أخرى يصير داخل، يصير متخلف داخل الذبيحة في أثناء حركة التنفس أثناء الذبح، هذا الدم اللي دخل هذا طاهر وحلال تناوله؟ نقول كلا، لا يحل تناوله، حرام ونجس. وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، وهل هو حلال كالمتخلف في اللحم؟ وجه يحتمل أن شنه أنه حلال ويحتمل أنه شنه حرام. طبعا المتخلف في الكبد والقلب داخل القلب، مو يعني في نفس لحم القلب، يعني اللحمة عضلة القلب لو قطعت بالسكين تجد دما، هذا طاهر هذا أكيد. الكلام الدخل الدم الذي داخل القلب، يعني لما أنت تذبح تقطع الأعضاء الأربعة المريء والودجان والحلقوم، بعدين تسلخها، بعد ما تسلخها تطلع القلب تجد داخله دم في فضاء القلب، هذا كلام صار وقع كلام عليه، كثير منهم يقول بالطهارة وبالحلية تقدر تشربه يعني. أما نفس اللحم إذا قطعت القلب هذا في دم، ذا قطعا حلال، هذا ما في نقاش ذا. ويقول وما يتخلف في الكبد، يعني بقية الدم الذي بقى في الكبد والذي بقى في شنو، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، وهو هل هو حلال كالمتخلف في اللحم؟ وجه، ولو قيل بتحريم كان حسنا للعموم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا. ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسده وعدمه للعموم، خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم. يقول بعض الناس كأنما جاي يشكك، يقول المتخلف في الذبيحة، الدم المتخلف في الذبيحة، إنما نقول هو طاهر وحلال إذا كان الرأس شنه، رأس الذبيحة متنكس، يعني طلع أغلب الدم، كل الدم طلع إلا بقية مما ترك مما وجد في الذبيحة، هذا ذين يقول حلال. أما لو مثلا في أثناء الذبح الرأس مرتفع كأنما يقسم من الدم باقي لم يخرج، صح ولا لا؟ هذا بعضهم قال إذا مدام أنه مرتفع الرأس، عرفت شلون الآن؟ هذا معناته الدم الباقي مش مشكوك فيه. يقول ما في فرق، مرتفع الرأس مو مرتفع الرأس لا فرق. يقول لا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسده وعدم كونه منخفضا للعموم، لأن في روايات قالت المتخلف من الذبيحة حلال، دم حلال خلاص بعد، خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في بطنه في غير اللحم، خصوصا إذا نستثني نقول بأنه يحرم الدم الذي في القلب ويحرم الدم الذي في الكبد، بعد الباقي قطعا شنه حلال، ما ينبغي التشكيك فيه حتى وإن كان رأس الذبيحة غير منخفض. واضح الفكرة؟ لذا قال خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم، يعني غير اللحم شنه، يعني إذا قلنا بحرمة الدم الذي في القلب وبحرمة الدم الذي في الكبد. السابعة، الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها لا تطهر بالماء وإن كان كثيرا، ما دامت كذلك، ما دامت كذلك يعني شنو؟ أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا. يقول المائعات بمجرد تتنجس ما تقدر تطهرها بالماء، لأنه يا أخي إذا أنت بتحطها بالماء إما تبقى على حقيقتها وما تبقى على حقيقتها، إذا تبقى على حقيقتها معناته لم يمتزج الماء بها، فإذا لم يمتزج الماء بها كيف تحققت الطهارة بناء على اشتراط الامتزاج؟ وإن قلنا اختلط الماء كثيرا دي ما تبقى على حقيقتها، خلاص يصير ماء كثير وماء مات بعد مات، هذا مو شنو، مو دبس ولا زيت ولا. واضح الفكرة إن شاء الله؟ يقول الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء كالدبس وعصير واللبن والأدهان وغيرها لا تطهر بالماء وإن كان الماء كثيرا، ما دامت كذلك يعني باقي على حقيقتها، باقي دبس شلون يبقى دبس ويطهر مايت، بحيث لا تصير باختلاطها بالماء كثيرا ماء مطلقا، لأن الذي يطهر بالماء شرطه، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، لأن نشترط إلى كل جزء من النجس يعني الامتزاج، وما دامت متميزة يعني ما زالت باقية حقيقتها كلها وبعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء النجس، وإلى لما بقيت كذلك، إذا تتصور أنه الماء نفذ إلى جميع الأجزاء النجسة هذا بعد ما يبقى دبس، دبس دبس لا دبس ما يبقى. واضح الفكرة؟ هذه إذا وضعت في الماء الكثير، أما لو وصل الماء إليه بها زين، يقول هذا عرفنا أن الحين ما تقدر تطهر بالماء الكثير، لكن بالماء القليل، بالماء القليل شلون يعني تصب محل النجاس ويطهر والباقي يطهر، مو هالشكل قال همت بعد أوضح ما يطهر. واضح الفكرة؟ يقول هذا إذا وضعت في الماء الكثير، أما لو وصلها الماء بها، وصل الماء بها وهي في محلها فأظهر، فأظهر في عن شنو؟ أنه لا تحصل الطهارة، فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع، لأن أقل ما هناك أن محلها نجس لعدم إصابة الماء المطلق له، لذلك المحل النجس أجمع، أجمع يعني بجميع المحل، فينجس ما اتصل يعني من الأجزاء، فينجس ما اتصل به يعني من الأجزاء به يعني بالمحل قصد هنا، فينجس ما اتصل به يعني ما اتصل من الأجزاء به يعني بالمحل من الأجزاء يعني الماء هو يعني هذا نفرض رجع الالتفات، هذا النجس شوف قدامك بتقول أنا بس بوصل الماء فوق فوق فوق، هذا النجس بوصل الماء فوق، هذا الماء الزيت النجس أو الدبس النجس بتقول بطهر فوق، هو إذا يبقى الباقي نجس شو الطهر؟ ما وصل جمع الأجزاء منها. يقول منها من المائعات يعني وإن كثر، يعني وإن كثر شنه؟ يعني المائع المتصل بالمحل النجس، لأن شأنها شأن المائعات اللي هو الدبس نفرض مثلا أن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا، ايش خلاصة كلامه؟ يقول تدرون هذا ذي يعتبر من المضاف، معتصم من الأجسام مضاف، تنجس كلها، فإذا تلاصقت الماء بها ما خلت ينفذ إليها كلها، كما في الصورة الأولى اللي تكلمنا عنها، إذا ما خلت الماء ذي يبقى نجس، الباقي نجس والطهر، فما يطهر. واضح الفكرة. وتوهم طهارة محلها وما لا يصيبه الماء منها بسبب إصابة لبعضها في غاية البعد. قد يجي واحد يقول تعال هو يطهر محلها وبعدين يطهر الباقي، إذا طهر ذي يطهر الباقي، يقول المحل هذا تنجس مو تحت، نقول هذا غاية البعد. نحن نتكلم عن المضاف، المضاف ينجس مطلقا، فلا بد أن يتنجس كله، وتقول لي والله بمجرد أن وصله خلاص إذا طهر الفوق خلاص ما نتيطهر تحتي، هذا فيه ما فيه يعني. والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارته، يعني بطهارة المائعات النجسة لممازجتها المطلق، يقول إذا وين خرج عن إطلاقه وبقي اسمها، يقول الماء، يقول هو لو أضيف هذا الدبس مثلا، أرسلت عليه ماء مطلق، ماء مطلق وكثير مثلا، خلاص يقول تطهر، زين تطهر حتى لو انقلب الماء عن إطلاقه إلى إضافة، قال إيه إلى إضافة. شوف عبارته. والعلامة في أحد قوله أطلق على الحكم بطهرة طائرة المائعات النجسة لممازجتها الماء المطلق، وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها، خرج عن إطلاقه يعني الماء لم يكن مطلقا كان مضافا، أو هي بقي اسمها، بقي بأنه ما زال دبس، هذا يقول لك هذا يطهر. وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة، مو كل المائعات، لا فقط الدهن، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة إذا صب في الكثير وضرب فيه وضرب فيه حتى اختلطت أجزاؤه به، يعني بالماء الكثير، وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه. العلامة في مورد يقول المائعات كلها إذا أطلق عليها الكثير وما زجت كل الأجماء والكثير الماء المطلق هذا امتزج بجميع أجزاء الماء النجس كالدبس مثلا أنا والدبس، هذا شنو؟ يقول طهر. لكن في قول آخر لا، يقول فقط الدهن اللي يطهر، إذا ضربه مازج. إنزين ضربه مازج شلون يعني؟ قال حتى لو رجع، لنفرض ضربه بسرعة ووخر الماء ورجع تلملم الدبس مرة ثانية الحالة، يقول هذه كافي يطهر، بس ها الدهن فقط. خلنا نقرأ نشوف. وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة إذا صب في الكثير، يعني تأتي بالدبس وتصب في الماء المطلق الكثير، وضرب فيه يعني دفع بقوة، بحيث يعني صبيت الدبس في الماء المطلق الكثير بقوة بحيث تختلط أجزاء شنو الدبس، وبعدين تقدر تشيله بسرعة وتشيله ويبتعد الماء عنه، مو بالدبس طبعا، يتكلم عن الدهن، أنا أقول الدبس هو الدهن يتكلم عنه، حتى اختلطت أجزاؤه به، وين اجتمعت يعني أجزاء المائع اللي هو هذا الدهن، بعد ذلك على وجهه. وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع الأجزاء، يقول هذا الكلام حلو، ولكن ضمن لي أنه الأجزاء كلها اختلطت بها الضربة ذي، عرفت شلون؟ يقول هذا القول متجه يعني قول وجيه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزاء ذلك الدهن بالضرب، ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه، أما إذا خرج المطلق عن إطلاقه هذا شلون يصير حصل الطهارة؟ إيه. وأما الماء فإنه يطهر باتصاله بالكثير، الماء لو تنجس عندك ما يتنجس شلون يطهر؟ يقول وأما الماء فإنه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له عند المصنف أو غير ممازج على الظاهر، سواء على الظاهر إيش على الظاهر؟ على الظاهر أنه ما يشترط الممازج، المصنف يشترط الممازج. بلي. سواء صب في الكثير يعني الماء صب في الكثير أو وصل الكثير وصل الكثير به بذلك الماء النجس، ولو في آنية ضيقة الرأس مع اتحاده مع عرفا أو علو الكثير، لأنه تقدم الكلام على أنه إذا أنت مثلا أوصلت ما عندك ماء نجس وتريد أن توصله بشنه، توصله بماء مو كثير، ما قليل يعني شنو، ما قليل يعني أقل من الكرم، هذا لازم ولو في فوهة ضيقة، بشرط أن يكون الطهر أعلى أو يكون مساوي في 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 السطح، اما اذا النجس يصير اعلى من وكلمة قليل ما يطهر، لان محمول الخطابات الشرعيه للعرف، ولذلك اشترطوا ان يكون اما مساوي المطهر مساوي للمطهر، او يكون المطهر اذا كان الماء قليل يكون ارفع من شنه المطهر. واضح الفكره؟ هذا اشرنا له احنا في بحث الطهاره. وشنه وتلقى النجاسة وما يكتنفها. الآن طبعا عقب ما تكلم في المائعات الآن بيتكلم في الجوامد، كيف نطهر الجوامد؟ الآن حصلت نجاسة جامد مثلا، دهن جامد، عرفت شلون؟ يقول وتلقى النجاسة وما يكتنفه يلاصقها من الجامد كالسمن والدبس في بعض الأحوال، لأن مو دائما الدبس يصير جامد. أي بعض الدبس الحين صار جامد فعلا جامد، مثل دبس الإخلاص إذا كان مضبوط عادة يصير جامد. أي دبس الرزيز ما يصير جامد. أي يقول في بعض الأحوال والعجين والباقي طاهر على الأصل، لأنك بمجرد نجس الحين والمفروض أنه جامد خلاص شيل المحل محل النجاسة وخلاص والباقي صار طاهر، لأنه قلت لك الخطاب الشرع محمول على عرف، العرف ما يفهم أنه وإن كان مضاف أما جامد، ما دام جامد شلون ينتقل إلى داخل النجاسة؟ عرفا ما يفهم أن النجاسة تصل إلى داخل، واضح الفكرة؟ فيكفي في الجامد أنه شنه يزاح محل النجاسة وأطراف مثلا الآنية محل مما يعني يحيط بالنجاسة والباقي طاهر على الأصل. ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكل حال حكمها، في الشتاء يصير جامد في الصيف يصير مائع، خلاص في الشتاء يكفي أن نزيح النجس، واضح؟ أما في الصيف لا يكفي أن نزيح النجس بل نحكم بنجاسته. وقلت لك لا بنقدر نطهر لا بالماء المطلق ولا بالماء القليل كما تقدم. والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف. العرف شلون يفهم الجامد؟ يقول لك إذا شلت محل، وهذا رأي سيد الخوئي وسيد السستاني، هذا رأيهم كيف نفرق بين الجامد وغير الجامد، إذا شلت من محل ولا رجع هذا شنو؟ جامد، وإذا رجع هذا شنو؟ مائع، إذا رجع مائع وإذا ما رجع جامد، ما أدري على حيال اللي يقول ذاك. أي والمرجع في العموم والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف لعدم تعديله شرعا. الثامنة يحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه كالهرة والذئبة واللبوة أنثى الأسد، لبوة ولبوة. ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن، لحم الحمارة مكروه، أتن جمع أتان، والأتان كما يطلق على الحمار يطلق على الحمار، واضح؟ جمعه أتن. ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن بضم الهمزة والتاء وبسكون نهاء، أتن وأتن، واضح؟ ها جمع أتان بالفتح الحمارة ذكرا أو أنثى، يعني أتان المفرد يمكن أن تطلقه على الأنثى ويمكن أن تطلقه على الذكر، لكن المقصود هو لبن الأتن يعني لبن الأنثى خمو لبن يعني شكرا. ها يبي يقول لك انت لا يغرك، اذا بتلاحظ الفرد يطلق على الذكر والانثى، واضح؟ واما قصده طبعا ولذلك فهو يحمل على القرينه. ويكره لبن المكروه لحمه كالاتون، قصده الحمار يعني، وهو ما يقصده الحمار حمار يعني الحليب يعني. ولا يقول في الانثى اتانه. التاسعه المشهور بين الأصحاب بل قال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا استبراء اللحم المجهول ذكاته، استبراء اللحم المجهول ذكاته لوجدانه مطروحا بانقباضه بالنار عند طرحه فيها فيكون مذكى، وإلا ينقبض بل انبسط واتسع وبقي على حال فميتا. جابوا لي ذاك اليوم هدية، قالوا سلام عليكم شيخ، أنا قلت عليكم السلام، قالوا تفضل هذا لحم لك هدية، وأنا شككت إذا مذكى ولا مذكى. المشهور بين الأصحاب بل قيل أنه قام عليه الإجماع، مو قيل هو قال في الدروس، مو قيل المصنف ويقول إنه كاد أن يكون إجماعا استبراء اللحم. شلون استبري؟ أحط على النار نار، فإذا انقبض كان حلالا يعني مذكى، وإذا ظل على وضعه شنه يعني منبسط يكون حراما غير مذكى. المستند ما هو؟ وقال والمستند رواية شعيب عن الصادق عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدري ذكي هو أم ميت، مذكى أو ميت أو ميتة، قال فاطرحوا على النار فكل من قبض فهو ذكي، فكل من قبض فهو ذكي، وكل من بسط فهو ميت. وعمل بمضمونها المصنف في الدروس وردها العلامة والمحقق في أحد قوله. المحقق مرة يقول تشي ومرة يقول هتشي لمخالفته للأصل وهو عدم التذكية، مع أن في طريق الرواية ضعف والأقوى تحريمه مطلقا. أردت شلون؟ الأقوى يعني اللحم المطروح المشهور ذكاته المردد سواء انقبض أم لم ينقبض حرام. قال في الدروس تفريعا على الرواية، اللي تعرضت قالت ألقيه في النار، فإذا انقبض فهو مذكى، وإذا انبسط أو بقى منبسط شنو يصير حرام. ذيش قال فيه الدروس المصنف؟ قال في الدروس تفريعا على الرواية، ويمكن اعتبار المختلط بذلك. عرفت شلون؟ إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك. تذكرون مر علينا بحث، لو أنه يوم من الأيام أنا عندي لحم هم مذكى ولحم هم ميتة، واشتبه المذكى بالميتة، قلنا يجوز أنه يباع شنه على قول على بعض الأقوال أنه يباع من يستحل الميتة. وأشكال المصنف شانكم تذكرون قال مو مميز، حتى تقول والله هذا ميتة وهذا غير ميتة، مو مميز تذكرون، ولا يمكن تسليمه لأنه مو مميز. هنا المصنف لا في المدرس في الدروس، المصنف رحمة الله عليه في الدروس قال حتى نطبق الموضوع هذا بالانقباض والانبساط، هذا نطبق فيما لو كان عندك ذبائح قسم منه مذكر وقسم منه غير مذكر، استخدم الطريقة دي وخلاص، ولا يحتاج تبيعها مشان هو من مستحله. كما لو جاك لحم لوحده شككت هل هو مذكى وغير مذكى، لا أيضا في الصورة التي تقدمت في أحد الدروس السابقة التي قلنا فيها لو أن إنسانا كان عنده ذبيحة غير مذكاة وذبيحة مذكاة وشك في المذكاة وغير مذكاة، يعني لم يميز بينهما، يقول نفس الحكاية نقدر نحل الإشكالية بذي الرواية. رواية شعيب، واضح الفكرة؟ اقرأ وياي. قال في الدروس تفريعا على الرواية، ويمكن اعتبار المختلط المشتبه بين المذكى والميتة اللي هو تعرضنا له في أحد الدروس بذلك، يعني بالانقباض والانبساط نضع على النار ونعرف، نحط الذبيحة الأولية شفنا انقبضت قلنا هذه المذكات، نحط الذبيحة الثانية شفنا انبسطت قلنا هذا بعد. واضح الآن؟ إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك، يعني ما قالوا أنه يشملها هالموري، يعني المشتبه بين الذبيحة المذكات والذبيحة غير المذكات ما قالوا تشملها هالرواية، بس يقول أنا المصنف أقول. واضح الفكرة؟ إيه. وهذا الاحتمال يعني يمكن اعتبر ذلك، يقول إيه الآن يجي الشارع عندك يعني أشياء وأشهر، يقول أنا الاحتمال ما قبل هذا ضعيف، تدري ليش؟ يقول ليش أنت تسري الحكم من لحم مجهول مطروح ولحم واحد من ذبيحة واحدة، شككنا هل هو ميت أم لا، نقول دلت مثلا هالرواية ونقول أنه مثلا في إجماع، أما ذاك فيه لا عندنا ذبيحتين ثلاث أربع قسم منهم مذكى وقسم منهم غير مذكى، ليش رابط ذي اللي واحدة باللي ذيك متعدد؟ واضح الفكرة؟ شوف شو يقول، يقول هذا احتمال ضعيف لأن المختلط يعني عندنا عدة ذبائح وشككنا له الصورة السابقة التي تعرضنا لها في أحد الدروس، هذا قصده، يقول لأن المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا ويعلم فيه مذكى يقينا، مع كونه كون المختلط محصورا بين المذكى والميتة فاجتناب الجميع متعين، بخلاف ما يعني يبي يقول احنا قاعدة شبه المحصورة تجري فيه نبتعد عن المذكات والميتة، ليش؟ لأن أنا ما أعرف المذكى ولا أعرف الميتة، كما يقول الأصوليون يجب الموافقة القطعية في شنه في موارد العلم الإجمالي وتنجسه. واضح الفكرة؟ هذا بيجينا إن شاء الله في العلاقة الثالثة إن شاء الله أنا وياكم مبين لكم، فيجب اجتناب على الاثنين. شلون تجري انه يا المصنف الدروس تجري هذا الحكم اللي تعرضت له الرواية في اللحم المطروح تجري في هذا المورد، ما يصح تجري. بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى. أما ذي لا حمد روح واحد من ذبيحة واحدة نحتمل أنه مذكى، ولذلك احنا نحطه على النار ونعمل بالرواية. إذا انقبض حلال، إذا انبسط حرام. فلا يصح حمل المختلط عليه على ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى مع وجود الفارق، لأنه موجود فارق. فكيف تحمل هذا المورد على هذا المورد؟ تسرد الحكم من اللحم الواحد المشتبه أمره إلى اللحم المتعدد. يقول في فارق، جاي أعيد الخلاصة هالمطلب، جاي أعيد، يوجد فارق بين موردنا الذي تعرضت له الرواية وقالت ضعه على النار، والفارق ما هو؟ أن هذا لحم واحد احتمال التذكية فيه وارد، أما تلك الصورة اللحم متعدد، نقطع بوجود الميتة ونقطع بوجود المذكة. ولذلك مقتضى قاعدة من الجزية العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه. واضح الفكرة؟ فالفرق واضح. وعلى المشهور، المشهور يعني شنو؟ بالانقباض على المشهور، لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد، بناء على رأي المشهور الذي يقبل. يقول أنا ما أقبل رأي المشهور تعملون به الرواية، المشهور يعمل بهذه الرواية، يقول ضعوا على النار إذا كان لحم واحد متعدد. زين، بناء على المشهور اللي يقول ضعوا على النار وإذا انقبض، هذا لو كان قطع متعددة حصلت عليها أنا، قال لي سلام عليكم شيخانا، قلت عليكم السلام، عطني شيء، قال هذه هدية لك، وشككت مذكر من ذوي، شوف ثلاث أربع قطع يعني كيلوين ثلاثة، أنت قطع مقطعين وجايب لي، قطعهم وجابهم لي، هذا لازم كل واحد حطه في النار لاحتمال أنه من عدة ذبائح مو من ذبيحة واحدة. ولو فرض العلم بكونه متحدا، أعرف أنه من قطعة واحدة من ذبيحة واحدة، هل قطع الثلاثة الأربعة التي حصلت عليها من ذبيحة واحدة، ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية. يقول هم ترى ها لو أنا جزمت أنه متعدد أنه هو متحيد يعني من ذبيحة واحدة، ثلاث قطع حصلت عليه أربع قطع ومن ذبيحة واحدة، يقول مع ذلك يجب أن تحط قطعة قطعة على النار، فمن قبض فهي حلال والتي لم تنقبض فهي حرام. ليش؟ معنى أجزم من ذبيحة واحدة. قال إيه يحتمل مقطوعة بعد واحدة، شنو أنت تحتمل منه غير مذكة، هم احتمل هذا أنه مقطوع قبل أن يذكى قطع فأخذ انقص من عنده وبعدين مثلا يحتمل ذكو يحتمل ما ذكو، فبالنتيجة صار عدة قطع ما ندري احنا كل هذا محتمل، فبالنتيجة تضع قطعة قطعة على النار. ولا فرق على القولين، شنو ولا فرق؟ يعني باختصاص الاختبار باللحم المشتبه او بتعميمه اللحم المتعدد الذي فيه نقطع بوجود مذكة وبوجود ميتة، لانه قلت لك انا الان المصنف يعمم الصورة، مو مورد اللحم المطروح، لا حتى هذه الرواية طبقها حتى في المورد الذي تقدم في درس سابق، صح؟ يعني يقول لو كان عندك مذكة وعندك ميتة هم تقدر تختبره بشنو؟ من خلال النار. يقول ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا. يقول ترى أنت لما احنا نقول بناء على هذا، بناء على القول أنك أنه يمكن أن تعرف الحلال من خلال وضعه في النار، يقول ما في فرق، شفت أنت محل التذكية أنه مذك زي اللي مذبوح محله ولا ما شفته، ورؤيته مذبوحة بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحة أو منحورا وعدمه. طبعا ورؤيته مذبوحة ذي شارح عاطف يعني عاطف تفسيري، يعني ولا فرق على القولين بين القولين، قلت لك إما التخصيص للمورد مورد الرواية أو لتشميل للتعميم اللي ذكرناه كما هو مثل المصنف. ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية يعني شنو ورؤيته مذبوحة أو رؤيته منحورة، ها وعدمه، لأن ذبح النحر بمجرده ما لا يستلزم أن الحل لجواز تخلف بعض الشروط. يقول قد يجي واحد يقول أنه هذا المورد إنما مقبوض انقباض وانبساط، نحتاج لو لم نجد محل الذبح، أما إذا وجدنا محل الذبح مثلا ينبغي علينا أنه شنو نحكم بالتذكية من دون الانقباض ولو الانبساط، أو لا نرميها ولا نعمل برواية الانقباض والانبساط لاحتمال أنه ذكى منتفت انت الآن، يقول ما في فارق وشفت محل الذبح ولا ما شفت محل الذبح. وكذا لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور، وكذا يعني شنو أنه ما في فرق على القولين، تقدر تحطه في النار وترى المنقبض، إذا كان منقبضا شنه كان حلال وإلا كان حرام. وكذا لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده لجواز كونه قد استعصى فذكية، كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك؟ قال يجي واحد يقول أنا ما شفت محل منحار وذن مطقوق، نقول حتى لو مطقوق على الرواية اللي يقول بالرواية يطبقها يحط اللحم شنو تقول الله مطقوق، لعل مستعصي يطقوه وموته لأنه يحل ذبحه تذكيته تحصل كيف ما اتفق كما تقدم. بعد ماذا نفعل إذا كان مستعصي؟ طقه هطر بساطور مع السلام وهذا تذكيته. واضح الفكرة؟ إيه. يقول هذا حتى لو مضروب تقع التذكية بالنار. وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه، أما إذا يعلم أنه غير مذكى فلا يجوز أن يستبيح لحمه من غير من خلال النار. العاشرة، هذا للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.